وكلا القولين لا يقصد بها معاني التعليل التي قدمها الآن، وإنما يقصد وكلا القولين الوقت على قوله إن الله والوقت على قوله الراسخ هنا كذا. فالوقت على قوله إن الله هذا يتحرك على أي المعاني الثلاثة للتعليل؟ المعنى إيش؟ لا، المعنى لو قصت على قوله إن الله يتخرج على أي المعاني؟ المعنى الثالث، المعنى الثالث وهو الخفيف. وإذا وقفت على قوله والراسخون في العلم فإن هذا يتخرج على المعنى السفه.
وما يعلم تأويله إلا الله في حقائق الصفات. ويمكن أن إذا رجعنا إلى القواعد المشتهرة بكلام السلف نقول المعنى والكيفية. فإن كتب الكيفية فإنه يطلق على قوله إلا الله، وإن كتب المعنى حيث هو فإنه يطلق على قوله سر سبحانه.
ولا أذن لمن رواه عن ربه ولا أذن سمع، فمن النعيم ما لم يحدث، ومن النعيم ما حدث به جاء ذكره في الكتاب أو في السنة لكنه لا يتحقق تصوره في القلب أو في العقل، لأن ماهيته تناسب ذاك المقام أو تناسب الآخر. وهذا النعيم الأخروي الذي يقر به عند أهل السنة والمتكلمين دليل على أن صفات الباري سبحانه وتعالى صفات تليق به، وإن وقع الاشتراك بينها وبين صفات المخلوقين من حيث في بعض الموارد من حيث إيش؟ من حيث الاسم المخلوق، فتقول رحمة الله ورحمة زيد، فرحمة هذا لفظ مشترك مطلق، وإذا أضيف تخصص فلكل موصوف ما تناسبه، كما أنك تقول ما فهذا لفظ مطلق، فتقول ما الدنيا وما الآخرة فلكل ما يليق به، فتقول خمض الدنيا وخمض الآخرة فلكل ما يليق به. وترى أن خمض الآخرة امتنع ببداعة العقول وضرورة العقول أن تكون كخمض الدنيا، مع أنها نسبة من حيث الجملة هناك نسبة مشتركة يفهم بها الخطاب، ولهذا يمتنع أن يكون نعيم الآخرة مع نعيم الدنيا أو مع المواد التي في الدنيا مقولا بالاشتراك اللفظي، فيمكن أن يكون مقولا بالاشتراك اللفظي. نعم.
وكذلك عند وقت الصلاه من هذا التاويل الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ويتم لك معانا ما قصدنا به ونفهم من خلال ما قصد الاسلام واياه، كما قال تعالى
هذا وجه في الاستدلال لمذهب اهل السنه، ان الله امر في غير ايه بتدبر القران، بل ذم سبحانه من لم يتدبر القران، ولو كانت ايات الصفات في سائر مواردها الحق فيها هو التفويض او انه لا يفقه معناها الا باستعمال الدلائل الكلاميه لكان هذا الامر الذي من الله بتدبر سائر القران لكان ليس في محله، ولا شك ان هذا ممتنع لضرورة العقل والصبر. فهذا الأمر الإلهي بتدبر القرآن كله دليل على أن سائر آيات تقبل التدبر، دليل على أن سائر آيات من حيث المعنى تقبل تدبر، أي تقبل الفهم والعقل، وإلا إذا كانت لا تفهم ولا تعقل فكيف يؤمر بتدبر القرآن، لا سيما أن آيات الصفات ليست يسيرة في القرآن بل هي كثيرة، ولا تكاد تقرأ سورة من سور القرآن من ذكر أو إشارة إلى هذا الباب وهذا التوحيد. فإن قال قائل إن هذا قد يعترض عليه لأن القرآن أمر بتدبره في سائره، مع أن في مطلع كثير من السور حامين ألف لام من امرأة صاد وهكذا، فهذه كيف يقال ان القران على عمومه في التدبر مع ان في بعض اياته في مطلع بعض سورها؟ قيل هذا داخل في التدبر، فانك اذا قرات هذه الايات ولو وقف الفهم والعقل كما هو طريق الطائفه من اهل العلم انها الله اعلم بمراده منها، وهذا وجه حسن جيد، فان هذا لا ينافي التدبر لامتناع العلم بمعنى مناسب لهذه، لأن اللغة ليس فيها معنى، إذا بحثت في سائر كلام العرب لا تجد أن العرب تطلق حاميم على شيء منها، أليس كذلك؟ فهو اختصاص فرقاني، والوقوف عنده في هذا التدبر والتسليم هو من تدبره المناسب، أليس كذلك؟ لكن في آيات الصفات المعاني معلومة في لسان العرب وليست معلومة، المعاني معلومة، فمن جعل آيات الصفات منزلة قوله تعالى حامل وأمثالها فهو سوى بين المختلفين تماما، أو سوى بين المختلفين تماما، فمثل هذه الآيات لا يشكل ذكرها على هذه القاعدة، لهذا يقال إن القرآن جميعه يتدبر، حتى مطلع هذه السور كقوله حامل وأمثالها فإنها تتدبر على ما يناسبها من التدبر.
قال عبد الرحمن السلمي حدثنا جميع كان يقرؤون القران رجلا من عفان وعبد الله بن مسعود ويقرؤون انه كان اذا تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يتعلم ما فيه من العلم والعمل، قال تعالى فتعلمنا فقال العلم والعمل جميعا. قال مجاهد عرفت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما في فاتحته
مثل هذه الاثار كثيره. المصنف ذكر طرفا يسيرا منها يتجرى بكلام السلف في المصنفات في كتب التفسير المسنده يتحصل منها انه كان شائعا عند السلف ان كل القران يتذكر وان معناه في سائر الموارد في موارد الصفات وغيرها ان معناه معلوم مما يدل على ان الطريقه في التفسير طريقه باطنه قبل ان يكون اعتراف الى السلف رحمه الله.
قال الشعبي من ابتدع ان ابتدع احد بدعه من الارض وفي كتاب الله ايمانه. وقال مسروق ما سئل اصحاب محمد الحكيم الا وعلمه بالقران ولكن علمنا قصرا. وهذا باب الغازي من قبل شبه موضعه. والمقصود هنا التنبيه على رسول المقالات الفاسده التي اولى وسط غالب في هذا العلم والايمان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وان من جعل الرسول غير عالم بمعاني القران الذي انزل اليه ولازم لا جعله هو عالم بالسمعيات
ولم يجعل القرآن هدى ولا هداية للناس. هذا لازم بطريقة التفسير الذي نسبه الكثير من المتأخرين للسنة وهي تفسير الله أعلم بالمعنى. أي إذا كان الله أعلم بالمعنى ما معنى هذه الآية؟ تقولون الله أعلم بها. طيب ما فائدة الخطاب بها؟ ما فائدة الخطاب بها؟ ولا سيما أن الذين يقرون بطريقة التفسير يلتزمون قولا واحدا أن الظاهر ليس إيش؟ أن الظاهر ليس مرادا. فإذا كان الظاهر ليس مرادا بل هو على طريقة تشبيه لا يليق بالله وتشبيه الباري كفر. فإذا كان الظاهر ليس مرادا فكيف وما الحكمة من مجيء هذا الظاهر الذي هو كفر وخاطب به العقلاء ليدخلوا في دين الإسلام؟ ولهذا ترى أن آيات الصفات من أخص الموجبات لدخول إيش؟ لدخول المشركين في الإسلام. ولهذا تأخر نزول كثير من الشرائع. لكن هل تأخر نزول آية الصفات والتوحيد؟ لا، لأن الاقتضاء العقلي والفطري يناسبها ابتداء. بخلاف كثير من الشرائع فهي وإن كانت على مستوى العقل والفطرة إلا أن ما يتعلق بالنفس من الشهوات ونحوها قد يكون حائلا في قبوله أو مانعا من قبوله. نعم.
ثم هؤلاء يكونون عقلية في هذه الباب السنية فلا يدعون عند الرسول وخلقه بباب عند الله عز وجل يعلمون عقلية من الأشعرية وهم تبتارة ولا
نعم يلزم على طريقتهم أن يقول أن الخلف اشتغلوا بالعلوم العقلية فحصل التأويل والسلف طوروا. فإذا السلف إذا طوروا لا يعرفون المعنى وهم لم يعرفوا المعنى لا من جهة شرعية لأنهم مجهول على طريقتهم ولا من جهة عقلية لأنهم لم يشتغلوا بالتأويل. فيجرد السلف من هذا من العلوم العقلية وإيش؟ أو من العلوم الشرعية والعلوم العقلية في باب السلف. تكون النتيجة أن السلف في باب السلف ليس لديهم فيه علم عقلي ولا علم شرعي. وهنا قاعدة أن كل قول أضيف لسائر السلف فإنه يلزم أن يكون مضافا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل قول أضيف إلى سائر السلف إلى إجماع السلف فقيل أجمع السلف كما يحيل شعره تقولون أن السلف أجمع على عدم التأويل. هذا صحيح ولكن أين وقعوا؟ يقولون وقعوا في التفسير. فإذا وقعوا في التفسير والأشعرية تمتدح طريقة التأويل وتقول أنها هي الطريقة العقلية أو العلم العقلي الفاضل فلم يكن مع السلف إذن علم عقلي وليس معهم علم شرعي لأن المعاني مجهولة. وإذا اتفق السلف على ذلك وهم الأئمة أخذوه عن من قبلهم من الأئمة من التابعين فالتابعون أخذوه عن الصحابة وعن المسلمين. لأن هنا يجي السؤال إذا قالوا طريقة السلف يختلف عما إذا أطلقوا قول الصحابة. فيقع السؤال مباشرة الصحابة ماذا كان شأنهم؟ هل كان الأئمة الذين أدركوا جميع الخلاف أم يختلفون؟ هل الصحابة عندهم علم بتأويلها أو ليس لديهم علم؟ وهنا المدرك فترى أن هذه الطريقة تتسلسل إضافة إلى الصحابة والصحابة تلقوا منها أو ممكن أن تأتيها بطريقة أخرى ويقال هذه النصوص هل يمكن العلم بمعناها أو لا يمكن؟ إن قالوا لا يمكن إلى طريقة التأويل إيش؟ إلى طريقة التأويل إيش؟ غلط. إذا قالوا لا يمكن فإذا كيف اشتغلوا بإيش؟ بتأويل. وإن قالوا يمكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يبين هذا المعنى؟ إلا أن تجمع أن النبي كان محتاجا للعلوم الفلسفية تحتياته. إذا لماذا النبي لم يبين هذا المعنى؟ قالوا أن البيان يتوقف على الدليل العقلي الكلامي نلزم من هذا أن النبي لا يتحقق دينه إلا بمعرفته صلى الله عليه وسلم للمقالات الفصحية، هذا فقط. ولهذا ترى من السلف رحمهم الله في موقفهم من هؤلاء الذين ضلوا طريقهم وطريقة الصحابة وما تراه من أغلاق السلف على الجهمية وطعن فيهم، هو ليس كثيرا، هو ليس كثيرا، هو واضح على التحقيق. ومقالاتهم مقالات نفسية محضة، وإن كان السلف رحمه الله عدلا منهم لم يشتغلوا بتفسير أعيانهم، لأنه اختلط هذا القول بقوم من الزنادقة مع قوم ممن ظن الحق وقصدوه ولكنهم غلطوا فيه. وإن كان هؤلاء الذين غلطوا في معرفة الحق ممن لم يكن من أهل الزندقة والإلحاد، في الجملة مقصرون في طلب الحق.
يوم القيامة
الفلسفية فظاهر ليس فيه إشكال، ولم يتكلف أحد أن السلف كان من أهل التكليف، لم يتكلف أحد هذا، إلا ما وقع من عبد الوليد بن بشر الفيلسوف المتفقه على مذهب مالك، فإنه زعم أن بعض الصحابة كانوا ينكرون هذا الشيء، وتشبث ببعض الأحرف الثابتة عن بعض الصحابة كقول علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون تريدون ان يكذبوا الله ورسوله. وما جاء عن ابن مسعود ايضا: من انت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعض الفتن. وذكر بعض الاثار التي لا تصح، فظن من هذا او زعم في هذا ان طريقته كانت معلومه عند بعض عمه الصحابه، وهذا سفه من ابي الوليد بن بشر، ولم يتقلده احد من اصحابه كابن سينا وامثاله الذين قررت ان طريقتهم ليست مذكوره في كتب الانبياء وما نزل عليهم من الوحي. فالقصد ان الطريقه الاولى ليس فيها اشتباه من جهه براحه السلف والصحابه، والطريقه الثانيه وهي طريقه التاويل ايضا في الجمله يعلم براءه السلف منها، الا ما وقع عند بعض المتكلمه الصفاتيه كالشيخ الثاني الذي زعم ان بعض السلف كانوا يشتغلون بالتاويل، وما زعمه ابو محمد بن حزم من ان داود بن علي الذي هو امام الظاهريه والشافعي كانوا يشتغلون بشيء من التاويل، وهذا يعلم فيه غلط المحل، فان الشافعي رحمه الله اظهر من ان يتكلم في براءته من هذا العلم، يعني علم الكلام، او في براءته من التاويل بعامه ولو بغير الطريقه الكلاميه. واما داود بن علي رحمه الله فهو ايضا بريء من طريقه ابن حزم التي ذكرها في سلسله الغيب، وكان داود بن علي محل الخلاف بينه وبين جمهور علماء العصر في الطريقه الظاهريه التي التزمها الفقه، والا هو في اصول الدين على طريقه سائر ائمه السلف، وان كان اطلق عليه بعض الاحرف اليسيره التي ليست من مقامات النزاع الكبار، لكنها اخذت عليه يسيرا في اشتغاله ببعض الجبل مع المخالفين في زمن كان العلم يفضلون فيه ترك الاستقرار، كما ذكر ذلك ابو حاتم. الامام احمد رحمه الله منعه من الدخول عليه بعد ذهابه الى بلاد ما وراء النهر والرجوع منها، لانه ذكر في تلك البلاد ان القران محدث، وكانت هذه لفظه استعملها الذات طائفه من الجهميه يقصدون بها ان القران مخلوق، وكان الامام احمد ينهى عنها، وكان داود يصححها لما جاء في قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فأجاز هذا الإطلاق، وكان الإمام أحمد يمنعه إلا بسياق القرآن على التصريح، أي تساق الآية على وجهها، ولا يذكر هذا مستقلا في إطار القرآن محدث، فكان الإمام أحمد يبرأ شبه وتلبيس الجهمية، ولهذا كتب إليه رحمه الله وهو في بغداد أن داود بن علي أظهر هذا المقالة في تلك البلاد. ولما رجع داود وكان معه صحبة لصالح بن الإمام أحمد، قال: تلقى أبي عبد الله وقل هذا داود يسمع ولا تسمع. فدخل على أبيه وقال له: فقال داود بن من؟ فقال: هو ابن علي. قال: من أصلها؟ قال: نعم. قال: لا، فإنه حدثني فلان عن فلان أنه قال ذلك. فأنكر ذلك داود وتلطف فقال يا إمام أحمد إنما حدثني أوثق عندي منه. وكان هذا من تعذيب الإمام أحمد رحمه الله في مقامه في السنة وتأديبه لمن حوله حتى لا يقع الاختلاط في المعتقد، بمعنى أن الألفاظ التي كما قلت صارت مجملة بالاستعمال، قد يكون اللفظ من حيث هو ليس مجملا لكن لما استعمله المخالف وصيره الشيوعي مجملا ينبغي إيش تركه إلى اللفظ الصحيح. نعم. إن الطريقة التي اشتبه على الكثير أنها طريقة السلف هي طريقة التقويم، أما طريقة التقويم هو متحقق أن السلف قرآن منها ومن باب الأولى طريقة التقويم. نعم. فهذه الأحرف التي يذكرها المصنف تبين أن السلف مخالصون لطريقة التقويم.
يقول ان الله تعالى ذكر الضرب حرصي ونقل الضرب في سنه الاسلام، وقد حكى الرجائي وهو احد العلماء الاربعه في اصل التابعين الذين هم مالك ومال وهي الحجاز والرجائي كان وهي الاسلام وليس مال اهل مصر والتوحيد مال وهي العراق، حتى شبه قوله كان يستهزئ بمال ان الله تعالى ذكر حرصي بصفه التوحيد، وانما قال الرجائي فالرجائي في هذا فيها هذا بعد ظهور وجه
صريحة في إتقان طريقة التأويل وطريقة التفسير، ومن تمسك من صحها طريقة التفسير، لأن من السلف أو أحيانا من قال أن روها كما جاء صاحبها التفسير يقال له ليس كذلك، لأن المفوض يقول إن المعنى الظاهر ليس مرادا، فإذا كان الظاهر ليس مرادا فهل من قرأها أو هل المفوض أمرها كما جاءت؟ جواب لا. وأما أن السلف رحمهم الله كانوا يقصدون بقولهم أن الله كما جاءت لكي العبارة في الثانية أو في الحرف الثاني البراءة من هذا فهو ظاهر، أما براءة من التشبيه والتمثيل فهذا ليس محل إشكال، لكن ترى أن قول السلف أن الله كما جاءت لكي فنفيهم للعلم بالكيفيات دليل على إيه؟ على العلم بأصل المعنى، وإلا لو كان أصل المعنى ليس معلوما لما احتاج الى نفس العلم بالكيفية، فان الكيف قدر او العلم بالكيف قدر زائد على العلم باصل المعنى، ونفس القدر الزائد يستلزم العلم بما دونه، نفس القدر الزائد بالتصريح يستلزم العلم بما دونه.
يقول قال عمر بن ابي حبيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الامر بعد رسولنا الاخذ بيدها تصديق لكتاب الله واستكمال بطاعه الله وقوه على دين الله ليس لاحد من خلق الله تعالى تغيرها ولم نظر في شيء خالفها ومن اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو مهتوب ومن خالفها واتبع سبيل سبيل المؤمنين الا الله ما تولى واصابه جهنم وساءت مصيره رواه سلمه بالاسلام كلهم قائمة الصفات من تشاهد العين قال السؤال ربيعة بن ربيعة بن الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال استوى وبدأ الظهور وكيف وكيف غير معقول ومن الله رسالة على الرسول كلام مهم علينا في الشيخ وهذا الكلام يظن ان ذلك يعلم تلميذ ربيعة بن عبد الرحمن وكيف وجه منها ما رواه ابو الشيخ والصحابي وابو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند ذلك بن انس فجاء رجل فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى فيه واستوى فأطرق مالك من رأسه حتى أنه فقضى ثم قال الاستواء هو مجهول فيه ثم يقول الإمام به والد فالسؤال عن جزء محمد وما أراك أن يرسل على أن عمر فيه أن يخرج فقال
وهذه قاعدة مضطردة التي ذكرها مالك رحمه الله وغيره فترى فيها أن السلف رحمه الله لا يتكلمون في التأويل ولا يتكلمون بالتشبيه ولا يتكلمون بالتفويض الذي هو التجديد وهذا صريح في قول مالك الاستواء غير مجهول فلو كان مفوضا فإن التفويض إما يكون في الكيفية أو يكون في إيش في المعنى ولو كان الجميع مفوضا كما يقول المفوضة لما خص مالك الجهل بمسألة الكيفية فإنه قال الكيف مجهول فلو أن مالكا فقط قال الكيف مجهول لأخذنا من هذا الحرف أن المعلم الكيف هو إيش معلوم لأنه فصل قدر الزائد بالنفي فدل على أن مدونه كيف هو مالك فصل فقال الاستواء معلوم والكيف إيش مجهول هذا التفصيل تفصيل خاص لهذا من يذكرون جملة مالك رحمه هذه ويستدل بها على طريقة التفصيل هذا تأخر في الأرض فأين حرف التوقف فيها أين حرف التوقف فيها فنقول أن الاستواء معلوم والكيف مجهول لأنه يدل على أن المعنى الكيف هو معلوم وهو يعلم مالك بجلال الله سبحانه وتعالى نعم
فقال ربيعة مالك الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول الإيمان به غير يوافق القول إلى قيل فنقول كما جاء في الأسئلة فإنما ذكر في الكيفية ولم ينظر حقيقة السحر ولو كان القوم قد آمنوا بنقل مجرد وسيلة بمحكم على ما يملك الله على ما يملك لله كما قال الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول ولما قال ربيعة كما جاء في الأسئلة فإن الاستواء حين جد لا يكون محكم الاستواء مجهولا في السحر في حكم مجهول وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم عند كيفية إذا لم يفهم فإنه معنى وإنما يحتاج إلى نفي علم كيفية إذا أخذ به الاستفادة وأيضا فإن من يبحث الاستفادة الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بما فيه فمقال إن الله عليك على الفرش فيحتاج أن يقول بما فيه فإن كان من ينتهي نفسه
والاستفادة يعني الشيء إذا كان منتهيا من أصله لا تحتاج في العقل الخطاب أيا كان المخاطب لا تحتاج إلى أن تشرع لنفس القدر الزائد إذا قربنا كمثال مناسب يعني كمثال قريب هنا فتقول أن زيدا ليس في هذا المسجد فلا يحتاج أن تقول زيد ليس قائما في المسجد ليس كذلك لأنه من الأصل ليس موجودا فإذا صرحت بنفس قدر معين زائد على أصل الوجود وأصل المعنى وأصل الثبوت وخصصته بالنبي دل على ان ما دونه ثابت فاذا السلف لما صرحوا بنفي العلم بالكيفيه دل على ان ما دون الكيفيه وهو العلم باصل المعنى معلوم له نعم الله هي فكره لكن التاويل يلحقها ولهذا ترى ان المتكلم ممن ينفي غضب الله اذا دعا على اليهود قال اللهم انزل عليهم غضبك فترى أن الفطرة إيه؟ تقرر هذه المعاني من الصفات وإذا سأل الله هو لنفسه أو للمسلمين قال اللهم إني أسألك رحمتك أليس كذلك وهم المجرة فترى أن الفطرة تستقر على هذا ولهذا ما ترك العامة من المسلمين على ظاهر القرآن إلا ولم يتذكروا فيه ولهذا قال من قال بأن أوامر المسلمين في أمصارهم يضافون لأي طوائف وضافون الآن السنة والجماعة ولو كان يختص بهذا المصر من هم العلماء المعتزلة علماء الأشاعرة وغيرهم ولهذا ما يردده البعض أو يشبهون به أحيانا من أن علماء الأشاعرة هم جمهور علماء الأمة أو أن الأشاعرة هم جمهور الأمة فكيف يقال أنهم مبتدعة أو ضلالة أو وقعوا في ضلال عن الحق هذا ليس صواب وإن كان الأشاعرة أصابوا في مسائل كثيرة وافقوا السنة في مسائل كثيرة لكنهم ليسوا موافقين للسنة موافقة معه فهم كما قال الشيخ الإسلام أقرب الطوائف الكلامية إلى مذهب السنة والجماعة هذا ليس بسبب لأن علماء الأمة أخصهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهم انتشر العلم تفرع وأئمة التابعين ومن بعدهم اهل القرون الثلاثه الفاضله فهؤلاء هم اخص الايمان. وهؤلاء ليس فيهم في الاغلب على قبل ظهور مدرسه ابي الحسن الاشعري. وكذلك التواد المسلمين في عصورهم من العامه ومثالهم كانوا يضافون الى اهل السنه في الجنه. الا من تلبس من العامه ببدع الائمه كما يوجد في بعض الطوائف ولا سيما في طوائف المتشيعه وغيرها.
وإذا فإن مجلس الصفات الشرعية والصفات من القرآن لا يحتاج إلى أن يكون بأدلة من قال إن الله ليس أمر لا يحتاج أن يكون بأدلة من الكلام ولا تسكت. وإذا فقولهم فاهجروها كما جاء في سبيل قال في أدلالك على ما هي عليه فإنها جاءت عبارة غالبة على ما عليه ولو كانت أدلالك عن سبيلك لكان الواجب أن يقال أن الله الصغير والصغير الأفضل واعتقاد أن الله يحب الله وأنوها لم تغلقه لفظها ما اعتقاد أن الله تنحن بمدلة هذه حقيقة وحين إنه لا تكون قد أمرت قد أمرت كما جاء فلا يقال حين أبيض الكيف بالنسبة للكيف أما أنت من ذلك اللغو من أطلب ومن أطلب.
نعم نفس الكيف أما ليس بثابت من جهة أصله أو معناه لغو من أطلب لأنه تخصيص للقدر الزائد بالنفي في أمر منتفي من أصله هذا لا يكون بل هو لغو من أطلب. نعم.
وهو تقرر الكنسي وابو عبد الله وغطة في الاحتفال وابو عمر الطنوسي وغيره من الكتاب الصحيح على عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله.
وانا ما رايكم من السكين الاحوال ترون ان الايام الباقيه خمسه ربما اذا قرانا النقلات بالتفصيل قدر الثلاثه انه لا ننسى واذا تجاوزناها قد يكون ننقص هذا كثيرا طريقة تأخذ الكتاب والنقلات كما أشرت أن المصنف كذلك نص الكتاب أو أقل بيسير هي عبارة عن نقلات بعضها عن علماء أهل السنة ثم نقل عن بعض أعيان المتكلمين الكبار كأبي الحسن الأشعري أو القاضي أبي بكر نقل عن بعض المتصوفة عن كثير من أئمة الفقهاء من المذاهب الأربعة. ما ثمرة هذه النقلات؟ ثمرة هذه النقلات أن يبين المصنف هي النقلات على الأسماء صنف منها عن السلف مثل هذه النقلات التي نشتغل بطرحتها صنف منها عن بعض علماء الكلام الكبار صنف منها عن أعيان أئمة الفقهاء في المذاهب الأربعة كبار أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة صنف منها عن قوم من متأخر المتكلمين تبين لهم غلط طريقتهم الأولى كالجويري ربما نقلات على هذه الأشكال البعض. ما غرض المصنف بهذه النقلات؟ هل معناه أنه يريد أن يقرر حقيقة السنة بهذه النقلات كلها؟ الجواب لا لأن بعضها ليس صاحبها ممن يعتبر في تقرير اعتقاد السنة. وإذا ما مقصوده؟ يقال مقصوده أن يبين أن الطريقة التي حققها هو وقررها هو من قبله من علماء أهل السنة ليست كما قال كثير من متأخر الأشاعرة أنها مختصة بالحنابلة. يبين أن طريقته وطريقة مطلوب على السنة ليست كما قال بعض علماء الأشاعرة الذين اشتغلوا في أحسان الرد عليهم إما في عصره أو قبل عصره كالرازي مثلا الذين قالوا أن كثيرا من هذه الطريقة ولا سيما الطريقة المصرحة بإشكال العلو وأمثال ذلك أنها طريقة الحنبلية. فيبين أن هذه الطريقة شائعة في كلام السلف الذين هم المعتبر في هذا الباب شائعة حتى في كلام بعض أئمة الكلام الذين هؤلاء ينتقلون طريقتهم لأن ينقل عن القاضي أبي بكر بن خيب ثلاث العلو ويقررها عن غيره باعتبار أن في الأشعرية المتقدمين ليبين أن القول الرازي أن ثلاث العلو من خصائص الحنابلة ليس كذلك. ينقل عن بعض الصوفية ليبين أن هذا شائع حتى في المتصوفة خلافا لطريقة ابن القاسم القشيري وابي حامد الغزالي. ينقل عن الفقهاء ليبين ان هذا ليس اختصاصا حنبليا بل هو مشهور عند كبار الشافعيه كبار الحنابله عفوا كبار المالكيه كبار الحنابله وان المحققين من اصحاب الائمه الاربعه فائمه اصحاب مالك واصحاب الشافعي واصحاب الحنيفه طبعا اصحاب احمد هم على هذا الاعتقاد. وان كان الغرض الذي وقع فيه بعض الشافعيه والمالكيه والحنفية ليس خاصا به بل حتى الحنابلة فإن بعض علمائهم وفقهائهم وقعوا في هذا. فإذا الصواب ليس مختصا بالحنابلة والغلط ليس مختصا بالحلال، بل فيهم صواب وغلط، وان كان اظهر بالصواب من غيره. نعم. وهذا ليس افتراضا من المصنف، لانه في مناظره الوسطيه قال لو بعض كبار الفقهاء من فقهاء الشافعيه والمالكيه الاشعريه قالوا للسلطان ليقل يعنون شرع الاسلام ان هذا معتقد احمد بن حنبل او معتقد احمد، ولهذا فرقنا في الواسطيه استفتحها شرع الاسلام بقوله اما بعد فهذا اعتقاد السلطه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه. ففي المناظره اول سؤال وقف معه علماء الاشاعره في المقدمه، لان صح التعبير قاسمه الفقهاء، انه يقول ايش اما بعد فهذا في ناحية كتاب اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة اهل السنة والجماعة. فما هو السؤال الذي طرحه؟ طرحوا سؤالا قالوا على هذا يكون اعتقاد ائمة الاشعرية الذين ماتوا قبلهم ليسوا من اهل الفرقة الناجية ولا المنصورة، وانهم في النار، لان النبي قال كلها في النار الى واحد. واضح الاشكال؟ هذا السؤال الذي سئله المسلم. وترى أن شيخ الإسلام رحمه الله على سعة في العلم، وهذا ينبغي لطالب العلم ولا سيما الناظر في مسائل الاعتقاد واختلاف الإسلاميين أن يعي أن تقرير المقالة بقوة أنها مخالفة للسلف أو مخالفة للكتاب والسنة، حتى ولو قلت أن المقالة كفرية، لا يعني أن هذه القوة، والأخذ بقوة للمقالة يكون الأخذ بنشر القوة الأكثر. فرق بين المقالة وقائلها، أنت تأخذ المقالة بكل قوة، وحتى لو قلت أن المقالة مقالة كفرية لا يضر شيئا إذا كانت كذلك للشرط، لكن إذا جئت لصاحبها فكذلك يلزم بالنظام الشرع يؤخذ بقوة، أي يؤخذ بالقوة الشرعية التي هي العدل الشرعي. وفرق بين المقالة في الشرط وقائلها، ولهذا ما كان جواب الشيخ الإسلام في هذا السؤال؟ كان جواب رحمه الله قال انا اقول من اعتقد هذا الاعتقاد، يعني الذي كتبه في الواسطيه، فانه يكون ناجيا عند الله لانه الاعتقاد المذكور في القران والحديث، وانا انهم من خالفني ثلاثه سنين ان ياتي في جمله من الكتاب او السنه او كلام ائمه السلف الان الاربعه او غيرهم يخالف ما ذكر. قال واما من لم يعتقد هذا الاعتقاد وانما اعتقد بعضه غلط في بعض كما وقع فيه ائمه الاشعريه وغيرهم، فان هذا لا يقال فيه انه يكون من هم في النار، بل هذا امره الى الله. وانخص النتيجه التي ذكر، قال واما من لم يعتقد هذا الاعتقاد فان هذا امره الرد الى الله بحسب درجته في الخطا. وشيخ الإسلام له أصل في درجة تعارض غيره يذكره، وهو أن كل من أراد الحق ولكنه أصل دقيق يحتاج إلى فهم، أن كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول فأخطأه فإن خطأه مغفور له. وهذا ذكره في درجة تعارض، وذكره في المجلد الثالث في شرح حديث الاشتراك، وذكره في المجلد السابع، وذكره في مواضع كثيرة، أن كل من أراد الحق، هذا الشرط الأول أنه أراد الحق. الشرط الثاني أنه اجتهد في طلبه. الشرط الثالث من جهة الرسول، لا من جهة أي، فأخطأ فإن خطأه مغفور له، أن اجتمع فيه الشروط الثلاثة. الشرط الأول وهو إرادة الحق يدخله إما الترك فيكون الثالث كافرا، ولهذا من أراد الباطل في صفات الله يكون إيش؟ كافر. وكثير من أهل البدع كما يقول شيخ الإسلام لما تكلم قال وأهل القبلة المخالفون للسلف في هذا الباب هم بالجملة مريدون للحق، وإن كانت إرادتهم يذكرها شيء من التقصير والقصور. كيف يكون الإرادة التقصير والقصور؟ كإرادة نصف المنهج، العناية بنصف والانتصار للنصف، هذا ليس نقصا في الاخلاص، هذا نقص في الاخلاص والاراده. وكذلك قوله اجتهد في طلبه، يقول هم في الجمله مقصرون في الاجتهاد في طلبه، ولهذا يكون هذا الحكم انه من باب طالب العلم. واما من اعرض عن طلب الحق فانه يكون كافرا. من اعرض عن اخذ الهدى من القران اعراضا فانه يكون كافرا. لكن من قصر في طلب نفسه فانه يكون ظالما لنفسه. وقوله من جهه الاصول اي ان الخطا يرفض اذا كان الاجتهاد يرجع الى القران والسنه. اما اذا كان اعرض عن الكتاب والسنه واتخذ العلوم الفلسفيه منهجا له فما هي طريقه ليعقوب السجستاني وامثاله من ولاه الباطنيه فان هذا لا يشار فيه الى هذا. وهذه قاعده فاضله من المسلم ان كل من اراد الحق واجتهد في طلبه واخطاه فان خطاه مغفور له. واجتهد في طلبه من جهه الرسول فاخطاه فان خطاه مغفور له. ولهذا لا يتوهم توهم كما يقول مثلا بعض النصارى الان يظنون لهم الحق لانهم لم يجتهدوا فيه من جهه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يريدوا الحق اراده صحيحه بل مقصودهم الانتصار لدينهم. وهم يعرفون ما فيه من الايات الداله على تعدد النبوه بعده. نعم. يعني ليس في دين النصارى ولا في دين اليهود ان دينهم خاصا الاديان بل فيه تصريح باسم النبوات بعدهم.
فواعد
أئمة المدينة الثلاثة الذين هم نعم المقصود ما ذكرناه هذه النقلات. إذا أنا أرى أن يعرف كل نقل على جهة الإجماع فيقال النقل عن مثلا هذا المعالي البويني هو مقصود المصنف فيه كذا وغرض المصنف فيه كذا. أما نقل في قراءة الخلق فإن هذا هو الأفضل وكان الوقت كافيا. لكن ماذا من الوقت ليس كافيا فنقف عند كل نقل نعرف فيه على الإجمال السريع ثم ننتقل إلى النقل الذي بعده. على هذا إن شاء الله غدا تنتهي من سائر النقلات ويبقى علينا مسألة المعية والجمع بينهم وبين مسألة العلو وقول المصنف في مسألة أقسام أهل القلة في آيات الصفات وأنه ستة أقسام وختم الرسالة في المجلس الباقي. نعم هذا إن شاء الله لعلنا إن شاء الله ننتهي من النقلات لكن الآن أكمل هذا الكلام بأهميته.
الذين هم لا يسمعون شاهدوا ما يمكن والمعبودين وقد سئل عما سال الجهمية اما بعد قد فهمت ما سالت فيما تتابع الجهمية ومن خلفها في سورة الرب العظيم الذي بعد عرضه المصدر التدبر وخلت الاسماء والان يشمر على تفسير
هذا النقل عن ابن مالشون هو ايضا من كلام اعيان الائمة وهو من كبار أئمة المدينة الذي يبين به أن طريقة أئمة المدينة وغيرهم من الأئمة مخالفة لطريقة المعتزلة والجهمية التي انتحلت. وهو مصرح على التفصيل هذا الكلام كما تراه مصرح على التفصيل بإثبات صفات الله سبحانه وتعالى والبراءة من طريقة التفريط ومن باب أولى طريقة التشبيه والتعبير التي هي يسمونها طريقة التعبير. فهذا النقل هذا النقل المفصل وهذا انه واضح جدا. طيب نقف عليه ولو قدر ان الاخوه يستطيعون ان يقرأوا النقلات الى يوم غد حتى ما ان كان فيها بعض الاشكال يقف عند وقوفا ناسيا لكان هذا هو.
يقول السائل إن
العالم قريب وما موقف السنة لماذا؟ هو موقف السنة بل وجمهور طوافق وهو إجماع عند المسلمين أن القول بقدم العالم كفر. أن القول بقدم العالم كفر. وأصل هذه المقالة ليست في سائر الفلاسفة بل هي لطائفة منهم ومن أخص من تكلم بقدم هذا العالم أرسطو طاليس وإن كان الغزالي وغيره ذكروا ان هذا مذهب لا يتبع الفلاسفه لكن من حيث هذا العالم الشاهد فان القول بقدمه هو قول ارسطو وكان طائفه من الفلاسفه قبل ان ينازعونه وطائفه يقولون بقدم العناصر او بقدم اصل الماده دون الصور وهذا مذهب. فالمقصود ان القول بقدم العالم ايا كان قولهم من الفلاسفه هو من مقالات الكفر التي اجمع المسلمون على انها مقالات كفريه. ولهذا الغزالي أنا أبا حامد ثم صنع من رجع عليهم ذكر أنهم يفكرون في ثلاث مسائل هي مسألة إنكار الجزئيات، إنكار أن الله يعلم الجزئيات، وإنكار المعاد، والقول بقدم الآب. القول بقدم الآب ما هو أهل السنة وجمهور طوائف المسلمين منه واحد، وهو أنه كفر مناقض للفطرة والعقل والشرع.